الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وصل الكلام إلى المطلب الثاني. في الدرس السابق أخذنا صورة إجمالية عنه، ولكننا لم نقرأ العبارة. خلاصة المطلب في هذا البحث، بينا الوجه في الحصار ما يبحث عنه في البلاغة في فنون الثلاثة، واتضح لدينا مع كون البلاغة تتوقف على كثير من العلوم من قبيل علم النحو، علم الصرف، علم اللغة وهكذا، فلماذا أطلقوا على البلاغة أو على ما يصدق عليه علم البلاغة أطلقوه فقط على الفنون الثلاثة، علم المعاني وعلم البيان وعلم البديهيات؟ فإذا عندنا نقطتان جديرتان بالالتفات. النقطة الأولى أن البلاغة تتوقف على علوم كثيرة، فلماذا انحصرت في العلوم الثلاثة؟ النقطة الثانية أن علم البديع هل هو من صميم البلاغة أو أنه من توابع البلاغة؟ في هذا المطلب تعرضنا لهاتين النقطتين. أما النقطة الأولى هذه نوضحها لأنكم إن شاء الله في المستقبل أيضا تفيدكم في علم الأصول. بعض العلوم تدون لمقصود أصلي، لكن لا مانع من أن تنفع في أمور أخرى غير المقصود الأصلي. مثلا الآن علم اللغة، المعاجم والقواميس، لم يدون لأجل معرفة إعجاز القرآن الكريم، لأنها إذا تلاحظ كثير من علماء اللغة أصلا لم يكونوا من المسلمين، صحيح؟ إذن لم يدون هذا الإنسان، لم يدون المعجم حتى تعرف إعجاز القرآن الكريم، بل حتى تعرف معاني كلمات العرب. فالمقصود الأصلي لا ربط له، ولم يكن المقصود الأصلي معرفة إعجاز القرآن الكريم، لكن لا مانع من أن يكون هذا العلم الذي دون لأجل هذا الغرض ينفعنا في معرفة إعجاز القرآن الكريم. فلذا لا تستطيع أن تقول علم اللغة من العلوم التي الغرض منها معرفة إعجاز القرآن الكريم، على الرغم من أنه قد يفيدك في هذا المجال. مثلا علم النحو أيضا كذلك، المقصود الأصلي من علم النحو تصحيح كلام المتكلم، صيانة اللسان عن الخطأ في المقال، ولكن لا مانع من أن يفيدنا هذا العلم في معرفة إعجاز القرآن الكريم. فتلاحظ إذن علم اللغة، علم النحو، علم الصرف، وإن كنا نحتاج إليها لتحقق البلاغة، إلا أنها لم تدون لأجل البلاغة، فلذا جعلت علوم مستقلة ولم تدخل في علم البلاغة. بينما بقي لدينا غير، لأن أنتم اتضح لديكم في الدروس السابقة تحتاج إلى معرفة الألفاظ الغريبة عن غيرها، صح؟ هذا ما الذي يرشدنا إلى ذلك؟ من الذي يرشدنا إلى أو ما الذي يرشدنا إلى ذلك؟ علم اللغة. تحتاج إلى معرفة مخالفة، ما هو المخالف للقياس وما هو غير المخالف؟ من الذي يرشدنا إلى ذلك؟ علم الصرف. تحتاج إلى معرفة ضعف التأليف، من الذي يرشدك إلى ذلك؟ علم النحو. وهكذا. بحمد الله تعالى خب هذه العلوم دونت بمقصود الأصل، فلذا ما أدخلناها في علم البلاغة وإن كنت تحتاج إليها. ماذا بقي لدينا؟ بقي لدينا التعقيد المعنوي. ما في علم قبل علوم البلاغة بحث لنا عن التعقيد المعنوي، فبما أنه لا يوجد ونحتاج إليه، فقام أئمة الأدب ودونوا علم أطلقوا عليه اسم علم البيان، نعرف بواسطته كيف نحترز عن التعقيد المعنوي. واضح؟ بعد عرفنا البلاغة بأنها مطابقة الكلام لمقتضى الحال. لو أخطأ الإنسان في تأدية المعنى المراد هل يحصل؟ هل يكون كلامه مطابق لمقتضى الحال؟ لا. إذا أخطأت في تأدية المعنى المراد والمعنى المقصود، فلذا احتجنا إلى علم. علم النحو لا يقول لك كيف تؤدي المعنى، علم النحو له علاقة بالإعراب، علم الصرف لا يقول لك كيف تؤدي المعنى، علم اللغة يبحث عن المفردة، معنى هذه المفردة، أما كيف تؤدي في تركيب وفي كلام كيف تؤدي المعنى لا علاقة لعلم اللغة بذلك. فما وجدنا علم قد وضع لذلك، فقام علماء الأدب وابتكروا علم أطلقوا عليه اسم علم المعاني. واضح؟ فإذا صار عندنا البلاغة على يبحث فيها عن فنين، علم المعاني وعلم البيان، على الرغم من أن البلاغة تحتاج إلى علوم أخرى، صحيح؟ علم الصرف وعلم النحو، لكن هذه لما بقية العلماء كفونا أن نضع علم لها لأنهم وضعوا لها علم اكتفينا بذلك، فصارت كأن البلاغة فقط هي المعاني والبيان مع أنها تحتاج إلى علوم أخرى. صار واضح هذه النقطة؟ هذه الجواب عن التساؤل الأول أو النقطة الأولى. النقطة الثانية ما هي؟ النقطة الثانية أننا نلاحظ أن أئمة البلاغة ذكروا ثلاثة فنون مضافا إلى المعاني والبيان عندنا البديل. طبعا نحن في سبقنا ذلك في أول الدرس، أول الدروس شرحنا لماذا نسبة البديع إذا تذكرون، فلا نطيل في ذلك لنقرأ العبارة إن شاء الله. المطلب الرابع في وجه يا حبذا لو تؤكدوا على الإخوة في التعليم أن يصوروا لكم الكتاب يكون أفيد لكم، لأنه ظاهر ما موجود في السوق. المطلب الرابع في وجه انحصار ما يبحث عنه في البلاغة في الفنون الثلاثة. مما تقدم يعرف أن البلاغة تتوقف على أمور. ألف، عندكم في الآخر كتاب الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد. باء الاحتراز عن الأسباب المخلة بالفصاحة. طبعا هذه الاحتراز عن الأسباب المخلة بالفصاحة يدخل تحتها أمور كثيرة، تدخل علم الصرف، تدخل علم إلى آخره. أما توقف البلاغة على الأول على ألف، فباعتبار أنه لو انتفى الاحتراز المذكور، كيف ينتفي الاحتراز المذكور؟ بأن تخطئ في تأدية المعنى المراد، وأتي بالكلام كيفما اتفق أمكن أن لا يطابق مقتضى الحال، بل بعضهم يعبر عنه بأنه ملحق بأصوات الحيوانات، بعض فيكم بعض كتب البلاغة، فتنتفي حينئذ البلاغة. وأما توقفها على الثاني، ما هو الثاني؟ احتراز عن أسباب المخلة. فواضح مين بإذن ليش واضح؟ ليش الفصاحة تتوقف؟ لماذا البلاغة تتوقف على الاحتراز عن الأسباب المخلة بالفصاحة؟ أحسن، لأن الفصاحة أخذت في تعريف البلاغة. وهذا والذي تعرف به الأسباب المخلة بالفصاحة أمور: علم متن اللغة مقصودنا بعلم متن اللغة يعني القواميس والمعاجم، هذا يطلق عليه اسم علم متن اللغة. المتن يعني أصل الكلمة الذي له مدخلية في تمييز الغريب عن غيره. هنا إشكال ذكره أحد علماء البلاغة، قال إن علم متن اللغة لا ينفعنا في تمييز الغريب عن غيره، والدليل على ذلك أنه هل في يوم من الأيام أحد منكم فتح معجم ووجد أن هذه الكلمة غريبة أو هذه الكلمة ليست بغريبة؟ ما في، اتفق مع أحد؟ لا، حتما لا يوجد. يعني الآن أنت قلت كيف نعرف الكلمة الغريبة عن غيرها؟ بالرجوع إلى ماذا؟ إلى المعجم، صح؟ الآن إذا تصفحنا المعاجم من أولها إلى آخرها لا نجد أحد من أصحاب المعاجم يقول هذه الكلمة غريبة وهذه الكلمة ليست غريبة.
غريبة يعني المعجمة يعني؟
لا، غريبة أنت الظاهر ما كنت في الدروس الأول، هذا اصطلاح خاص بالبلاغة، إن شاء الله إذا بعد الدرس كان في فرصة نوضح لك. هل وجدنا هذا الاصطلاح؟ لا. إذن كيف المعاجم والقواميس نستطيع أن نميز بها الكلمة الغريبة عن؟ هذا سؤال. واضح الإشكال؟ أنت قلت مثلا علم النحو، بل يقول لك أن إذا علم الصرف يقول لك مثلا هذه الكلمة مخالفة للقياس، هذه ليست مخالفة. علم النحو يقول الفاعل لابد أن ترفعه وإلا يكون كلام غير وفق القواعد النحوية. أما علم اللغة ما في عندنا قاموس يقول هذه كلمة غريبة هذه كلمة ليست غريبة، فكيف إذا تتميز الغرابة بالرجوع إلى القواميس؟ هذا السؤال أجاب عنه جماعة من العلماء أنه صحيح، نحن ما عندنا قاموس يقول لك هذه الكلمة غريبة وهذه الكلمة ليست غريبة. لا، لنفترض كلمة مثل علم، مثلا علم، إذا فتحنا كل القواميس من ابتداء هذا العلم إلى يومنا الحاضر نجد أن هذه الكلمة موجودة في كل القواميس، كل القواميس يتعرضون لها، يذكرون شواهد عليها كثيرة، صحيحة ولا؟ خصوصا القواميس التي تذكر أمثلة مثل الكشف، مثل الأساس البلاغة للزمخشري، فنجد كل القواميس تعرضت لها. من هنا نستفيد لازم أن هذه الكلمة متداولة عند العرب، بينما إذا أتينا إلى كلمة تكأتم التي مثلنا عليها صادقا نجد، إذا تذكرون أشرنا إلى ذلك أنه النادر من علماء اللغة من يتعرض بشرح هذه الكلمة للقواميس المفصلة المبسوطة، وإذا ذكروا عليها يقولون مثال واحد، فنفهم أن هذه الكلمة لازم هذا، أن هذه الكلمة غير متداولة عند العرب. أحسن، فإذا ليس من الضروري حتى نعرف أن هذه الكلمة غريبة أو ليست بغريبة أن يكتب لنا في القاموس هذه الكلمة غريبة هذه الكلمة ليست غريبة. واضح جواب الإشكال؟ واضح إن شاء الله؟ فإذا بالرجوع إلى القواميس والمعاجم نستطيع أن نميز الكلمة الغريبة عن غيرها. هذا إذا العلم الأول الذي نحتاج إليه. بعد العلم الثاني الذي نحتاج إليه ما هو؟ علم التصريف الذي يعرف به المخالف للقياس من غيره. فهذا واضح، ما في إشكال هنا، صحيح؟ علم القياس، علم التصريف لا شك، ولا غير علم الصرف يقول لك إذا تذكرون حتى في المدارس عندما كنا ندرس في المدارس العصرية يضعون جدول بالكلمات الشاذة، يضعون جدول بالكلمات ماذا غير الشاذة. فعلم التصريف إذن يميز لنا الكلمة التي حصل فيها إخلال في الصرف والكلمة التي ليست كذا، بل أيضا يصرحون في علم التفسير أن هذه الكلمة وإن كانت على خلاف القياس إلا أنها اشتهر استعمالها، مثل كلمة آل. آل ما عندنا في اللغة في القواعد الصرفية الهاء تقلب إلى همزة، قاعدة صرفية ما عندنا، فقالوا أن هذه خلاف القياس لكنها استعملت عند العرب، لذا نعرف أنها فصيحة. الثالث علم النحو الذي ينفع في تمييز ما فيه ضعف تأليف وتعقيد لفظي عن غيره. خب ضعف التأليف واضح، لأن ضعف التأليف قلنا ما هو حقيقته؟ أن تكون الكلمة على خلاف القانون النحو المشروع. واضح أن النحو يفيدنا في ذلك، صحيح؟ تعقيد اللفظ كيف؟ كيف يقول النحو يميز لنا النحو التعقيد اللفظي؟ التعقيد اللفظي ما هو؟ ما هو التعقيد اللفظي؟ بضع في فهم المعنى المراد. من أين نشأ هذا البضع؟ تقديم وتأخير، من سوء سكر، من سوء نظم للكلام، من سوء تأليف للكلام. خب بلي هذا النحو ينفعنا، نحن ما قرأنا أنه في باب المضاف والمضاف إليه أنه لا يفصل بين المضاف والمضاف إليه بأجنبي. قرأنا مثلا أنه الأصل في أن يعود الضمير، مثلا أن يكون الأصل أن يعود على متأخر لفظا ورتبة، ويجوز أن يعود على متقدم لفظا متأخر رتبة، لكنه خلاف الأصل. عندما نعرف أن هذا خلاف الأصل، إذا اجتمعت عدة أسباب توجد لنا ماذا؟ بطئا في الانتقال إلى المعنى المراد. الأمر الرابع الذي نحتاج إليه الذوق السليم والحس المرهف المعين المساعد على تمييز المتنافر عن غيره. طيب طبعا هذا على المبنى الذي اخترناه في تمييز المتنافر عن غيره، أما على المبنى الذي اختاره مثل الزوزن من علماء البلاغة وهو قرب المخارج وبعد المخارج، إلى أي علم تحتاج؟ إلى أي علم نحتاج؟ ليس إلى الذوق، وإنما نحتاج إلى العلم الذي يتعرض لمخارج الحروف. واضح؟ التجويد علم صحيح يتعرض لمخارج الحروف، لكنه من جهة قرآنية، اتفقنا؟ بينما هناك علم أعم عن مواد الكلمات فقط يتعرض لهذه الحروف كيفية النطق بها. هذا مبثوث في جملة من كتب أهمها علم التجويد يتعرض لهذا الجانب. بينما على المبنى الذي اخترناه مبنى ابن الأثير في كتاب المثل السائر، ماذا يقول ابن الأثير؟ أن هذا ليس له ضابطا إلا الأنس الذوقي، فحينئذ يحتاج هذا إلى التمرن والتذوق، مثل الإنسان يقال له هذا له إذن شعرية، هذه الأذن الشعرية تدرسها في علم أو يحصل عليها الإنسان من الممارسة. واضح هذا الشيء؟ فعلم من ذلك أن بعض ما تتوقف عليه البلاغة مدرك بعلوم وضعت من قبل العلماء مثل النحو والصرف واللغة، وبعضها مدرك بالذوق السليم لنعرف به المتنافر عن غيره. الحاصل من كثرة الممارسة لكلام العرب فمست الحاجة إلى وضع علمين يحترز بأحدهما عن الخطأ في تأدية المعنى المراد، لأن هذا المتبقي لنا في الفصاحة، وبالآخر لا عن الخطأ في تأدية المعنى المراد، هذا لأجل مطابقة الكلام لمقتضى الحال، والآخر المتبقي لنا في شروط الفصاحة الاحتراز عن التعقيد المعنوي. وأطلقوا على الأول علم البيان وعلى الثاني علم علم المعاني وعلى الثاني علم البيان، والمجموع يعني مجموع علم المعاني والبيان ماذا يسمى؟ البلاغة. طبعا سيأتي إن شاء الله عندما نشرح في علم البيان، كلمة البيان لها عدة اصطلاحات، في بعض الأحيان يطلقون علم البيان على علوم البلاغة كلها. سمى علم البيان فن خاص سيأتي شرحه في المستقبل. والمجموع علم البلاغة، وإنما اختصت البلاغة بهذين العلمين مع توقف البلاغة على غيرهما من النحو والصرف إلى آخره. ليه؟ لأن الداعي إلى وضعهما، إلى وضع هذين العلمين تكميل ما تتوقف عليه البلاغة، بخلاف النحو، النحو لم يوضع لأجل البلاغة، علم اللغة لم يوضع لأجل البلاغة، وضع لهدف أساسي لكن نستفيد منه في البلاغة. بينما باقي العلوم المتوقف عليها البلاغة كالنحو والصرف وضعت لأغراض مستقلة غير البلاغة. ثم مست الحاجة إلى علم يعرف به وجوه تحسين الكلام، تزيين، تحسين، تزيين بعد اتصافه بالبلاغة، فوضعوا علم البديع وجعلوه من توابع البلاغة. إذن علم البديع ماذا؟ يزين الكلام بعد مطابقته لمقتضى الحال. إذن هو خارج عن، لا لا تنسى، في بعض الأحيان قد يكون البديع من البلاغة. كيف جينا؟ مثلا لنفترض أقمنا في هذه المدرسة مؤتمر أو جلسة أو ندوة أدبية، واضح؟ أقمنا ندوة أدبية في هذه المدرسة لنرى أقلام الإخوان كيف تبدع. مقتضى الحال هنا أن تأتي في كلامك بالمحسنات التبعية في مقام المبارزة، فيصبح البديع داخل في مقتضى الحال بهذه الخصوصية. اتفقنا؟ أما هو في حد ذاته، يعني الآن إنسان مثلا، أنت تعرف في المطالب العلمية ينبغي أن تفر عن المجاز والاستعارة والكناية، تتكلم بكلام واضح. في العلوم الأدبية مقتضى الحال لا يأتي أن تكثر، فهمتنا؟ فلكل مقام مقام. في بعض الأحيان قد المقام يقتضي المحسنات التبعية فتدخل في البلاغة لأجل ذلك، واضح هذا الشيء؟ هذا إن شاء الله في علم البديع يتضح أكثر لنا، واتضح مما تقدم أمور. أحدها انحصار ما يبحث عنه في البلاغة في الفنون الثلاثة، ثانيها الوجه في كون علم البديع من توابع البلاغة، اتضح لدينا، ثالثها العلوم التي ينبغي على طالب البلاغة معرفتها. ومن هنا تلاحظ الشهيد الثاني رحمة الله عليه في نية المريد عندما يفصل العلوم التي يحتاج إليها الطالب، يذكر النحو والصرف قبل البلاغة. ليه؟ لأن البلاغة تتوقف على النحو والصرف. إذن العلوم التي ينبغي على طالب البلاغة أن يعرفها قبل معرفة البلاغة، واضح هذا الشيء؟ هذا تمام الكلام في هذا التمهيد والتقديم. الآن نشرع بحمد الله تعالى في الفن الأول. الفن الأول علم المعاني. علم المعاني ينسب إلى الشيخ عبد القادر الجرجاني، عنده كتاب خاص في علم المعاني، لكن لم يكن يسمى بهذا الاسم. هذه التسمية علم المعاني وعلم الصيغة، الذي فنن علم البلاغة أن جاء به باصطلاحات هو السكاكي، توصف من عاش في القرن السابع، الشيخ عبد القادر عاش في القرن الخامس، توفي سنة 476 قريب من هذا الوقت. مؤسس علم المعاني هو عبد القادر الجرجاني. إلا أن السكاكي في كتابه المعروف مفتاح العلوم الذي يتعرض فيه لعلوم الكثيرة يعتبر هو في الحقيقة المفنن، يعني كيف في بعض الأحيان قد يكون عندك علم بعد أول ما برز ثم يأتي شخص بعد ذلك يبوب هذا العلم ويفننه. السكاكي يعتبر من هؤلاء بالنسبة لعلم المعارف. أما المؤسس هو الشيخ عبد القادر. ليس معنى ذلك الفكر أنه علم معاني ما كان موجود قبل الشيخ عبد القادر. قلنا سابقا في سوق عقاب في الجاهلية كانت تعقد الندوات للمبارزة في علم المعاني، لكن غاية الأمر العرب لا كانوا يعرفون هذه التسميات. لم مثل العرب ألم يكونوا يتكلمون بالنحو وفق القواعد النحوية؟ لكن إذا سألت عربي ما هو الفاعل وما هو المرفوع لا يفهم عليه. هذه الاصطلاحات جاء بها أصحاب العلوم، والأمر الملفت للنظر أن أصحاب النحو كلهم ليسوا من العرب. كانوا يحتاجون إلى ذلك لحاجتهم، كما يقول الشعر: ولست بنحويا يلوك لسانه ولكني أو لساني ولكني كذا عربي أو إعرابي كذا أقول فأعرب، يعني بالطريقة. فالعربي لا يفهم كذلك. يعني هذه الضوابط تسنينها في قواعد مؤسسها الشيخ عبد القادر، أما هذه القواعد مأخوذة من كلمات ماذا؟ العربي. هذا كلمحة تاريخية مختصرة عن علم المعاني. إذن نحن نريد في البداية أن ندرس تعريف علم المعاني. ما هو علم المعاني؟ عرف علم المعاني بأنه علم كباقي العلوم يعرف به أحوال اللفظ العربي. طب أحوال اللفظ العربي كثيرة، أي أحوال نريد أن نتعرف؟ قيدوا بقيد، قالوا علم يعرف به أحوال اللفظ العربي من حيث قيد الحيثية، من حيث مطابقة الكلام، من حيث ماذا؟ مطابقة الكلام بواسطتها لمقتضى الحال. تفهم جيدا؟ تعال كلمة كلمة. علم المعاني علم يعرف به أحوال اللفظ. هذه أحوال جمع حال. في هذا التعريف الذي لعلم المعاني تكررت كلمة الحال. أحوال اللفظ العربي من حيث المطابقة لمقتضى الحال. هنا عندك حال وعندك هنا أحوال. الحال التي في أحوال غير الحال التي في مقتضى الحال. نريد أن نشرحها الآن. كيف جيدا؟ الآن أي لفظ من ألفاظ اللغة العربية له عدة أحوال. مثلا زيد من أحواله أنه ثلاثي اللفظ، صحيح؟ زيد ثلاثي اللفظ. من أحواله أنه اسم، من أحواله أنه مرفوع مثلا في قولك جاء زيد، كلها حال يعني صفة غير مقتضى الحال الذي درسناه سابقا. حال يعني صفة، الصفة التي تعرض على الله هذه نسميها حال. من أحوال رجل، رجل كلمة من أحوالها أنها نكرة، من أحوال زيد أنه معرفة. من أحوال إياك في قولك إياك نعبد أنها مقدمة على الفعل، من أحوال نعبد أنها مؤخرة عن المفعول به. هذه كلها ماذا؟ أحوال وصفات. واضح إلى الآن؟ لكن نحن في البلاغة لا ندرس كل هذه الأحوال. في علم المعاني لا ندرس كل هذه الأحوال. الآن في علم المعاني والبلاغة ماذا ينفعنا أن زيد من ثلاثة أحرف أو من أربعة أو من خمسة أو من ستة؟ لا ينفعنا في شيء. في علم المعاني نبحث عن الأحوال، لكن لا كل الأحوال، بقيد الأحوال التي لها مدخلية في مطابقة مقتضى الحال. طبعا شرحنا مصطفى الحال لا نعيد. ها مثلا مثلا لا نذكر المثال. قلنا الإنكار حاله حسب مقتضى الحال، تذكرون ماذا يستدعي ويتطلب؟ يستدعي كلام فيه تأكيد، صح؟ قولي إن زيدا قائم مصداق للكلام الذي فيه، فإذا هو مطابق لمقتضى الآن. زيد قائم هذا لفظ من صفاته أنه مؤكد. فإذا نحن في البلاغة سوف نبحث عن هذه الصفة لأنها تكون سبب للمطابقة للمقتضى، نبحث عن التأكيد. إياك نعبد من صفة هذا المفعول أنه متقدم، سوف نبحث في البلاغة عن هذه الصفة لأن هذه الصفة لها مدخلية في المطابقة لمقتضى الحال، كما إذا كان المقام مقام اختصاص، واضح؟ كما إذا كانت الحال تقتضي الحصر، سوف نبحث عن ذلك في البلاغة. مثلا مثلا يوسف أيها يا يوسف. إذا يوسف من صفاته أنه، أو هذا الكلام من صفاته أنه فيه حذف، حرف النداء ليس محذوفا. إذا في بعض الأحيان المقام قد يكون مقام اختصار فيقتضي الحذف، إذا سوف نبحث في البلاغة عن الحذف لأنه صفة للكلام قد توجب مطابقة الكلام للمقتضى. واضح هذا الشيء؟ مثلا وراودته التي هو في بيتها، هذا الكلام انت تتكلم عن امرأة لها اسم معروف، صحيح؟ لم تذكر الاسم وانما ذكرت اسم الموصول، هذه صفة للكلام. نسأل عن سببها في البلاغة. كل كلمة في البلاغة لها حساب. فإذا نحن في علم المعاني نبحث عن صفات اللفظ لكن لا مطلقا، نبحث عن صفات اللفظ من أي جهة؟ من جهة مدخليته في مطابقة مقتضى الحال الذي شرحناه في الدروس السابقة. صار واضح إن شاء الله تعريف علم المعاني؟ هذا هو علم المعاني، علم المعاني العلم الذي يبحث لك عن صفات الكلام، صفات اللفظ لكن لا مطلق الصفات. زيد ثلاثي ولا رباعي ولا خماسي لا ينفعنا في مطابقة الكلام بمقتضى الحال، نبحث عن الصفات التي لها مدخلية في مطابقة الكلام بمقتضى الحال. يقول تعريف علم المعاني، تعريف: رأينا أن البلاغة هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال. شرحنا تعريف البلاغة ما في داعي نكرر. ولمعرفة مطابقة الكلام لمقتضى الحال هناك أصول وقواعد وضوابط، هذه القواعد والضوابط والأصول والكليات نطلق عليها اسم علم المعاني، تؤلف بمجموعها فنا أطلق عليه علم المعاني، وعليه يمكن تعريفه تعريف علم المعاني بأنه علم يعرف به أحوال اللفظ العربي. طبعا سابقا شرحنا لماذا خصصنا بالعربي، صحيح؟ ليه؟ يجب أن الهدف الأساسي عندنا في البلاغة نفهم إعجاز القرآن، والقرآن نزل باللغة العربية. ليس معنى ذلك أن قواعد البلاغة لا تجري في لغات أخرى، تجري، لكن غرضنا نحن من البلاغة معرفة إعجاز القرآن.
التي علم يعرف به أحوال اللفظ العربي التي بها يعني لها مدخلية في مطابقة اللفظ لمقتضى الحال. توضيح ذلك أن اللفظ العربي له أحوال كثيرة. أحوال يعني بدل كلمة أحوال ماذا؟ صفات. المقصود منها في المقام ما يعرض على اللفظ، يعني الصفة التي تعرض على اللفظ، لكن لا مطلق الصفات. أي صفة التي لها مدخلية في مطابقة الكلام لمقتضى الحال، من حيث إنه به يطابق مقتضى الحال. مثل ماذا؟ كالتأكيد والتجريد. التأكيد واضح، ها؟ تجريد ماذا؟ يعني خلو عن التأكيد، متقابلان. والتقدير ومقابله ماذا؟ وغير ذلك من الأحوال التي سوف يأتي التعرض لها إن شاء الله. واحترزنا بالقيد الأخير عن الأحوال التي ليست بهذه الصفة. ما هو القيد الأخير في التعريف؟ أحسن، التي بها يطابق اللفظ مقتضى الحال. احترزنا عن بهذا القيد عن أي شيء؟ عن الأحوال التي ليست بهذه الصفة، يعني التي لا ليس لها دخل في المطابقة. مثل ماذا؟ كالإعلام. في البلاغة لا نبحث عن أنه لماذا أتيت بفعل ماضي معتل، وهو هذا الفعل بأصله معتل. كالإعلال والصحة والإعراب والبناء وما أشبه ذلك، إن هذه الإعراب وكذا له دخل في أصل المعنى لا في مطابقة الكلام. لأنك شوف مرة مثلا تقول، مرة تقول هكذا: ضرب زيدا. هنا هذا كلام غلط، لا أنه كلام صحيح لكنه لا يتصل بالبلاغة، فهو كلام غلط. واضح هذا الشيء؟ فالنحو والصرف له دخل في أصل صحة الكلام لا في اتصاقه بالبلاغة. نعم له دخل في الفصاحة، نحن كلامنا عن البلاغة الآن. فالمراد بالحال في المقام تلك الصفة التي لو اشتمل، إذن المراد بالأحوال يعني الصفات، تلك الصفة التي لو اشتمل عليها الكلام لكان مطابقا لمقتضى الحال. طبعا مقتضى الحال شرحناه في الدروس السابقة. فقولك مثلا لمنكر قيام زيد: إن زيدا قائم، كلام مشتمل على صفة ماذا؟ التأكيد. بسبب هذه الصفة صار الكلام مطابق، صار مطابقا لمقتضى الحال بالتفصيل الذي تقدم شرحه في تعريف البلاغة. وفيما يلي نستعرض جملة من أحوال اللفظ العربي في ضمن أبواب ثلاثة. أنا أنصح الإخوة إن شاء الله أن يطالعوا مقدمة الكتاب، وأن يطالعوا أبواب علم المعاني في الكتب البلاغية الأخرى، لأنه في فرق. أنا غيرت الأبواب. أبواب علم المعاني في الكتب البلاغية ثمانية، هنا أيضا ثمانية، لكن غيرت أنواعها. مثلا في كتب البلاغية عندنا باب عن المسند، عن المسند إليه. تنتبه جيدا. أنا ما كتبت هنا باب مسند، باب المسند وباب المسند إليه، باب متعلقات الفعل، لا. ليش؟ أذكر لك سبب واحد. الآن علماء البلاغة عندما يأتون إلى المسند إليه، مسند إليه مثل الفاعل، يقولون المسند إليه من أحواله طارة يكون نكرة، طارة يكون معرفة، صحيح؟ يعني مثلا الفاعل المبتدأ طارة يكون نكرة، طارة يكون معرفة. عندما فإذا في باب المسند إليه بحثوا لماذا المسند إليه يكون معرفة، لماذا يكون نكرة، فذكروا للأسباب التالية. جاءوا في باب آخر اسمه باب المسند، باب المسند مثل الخبر، أيضا من أحوال الخبر طارة يكون نكرة، طارة يكون معرفة. فقالوا لماذا يكون نكرة، لماذا يكون معرفة، ذكروا أسباب. هذه الأسباب التي ذكروها هنا تشترك
مع الأسباب التي ذكروها في باب المسند إليه، فصار في عملية تكرار، فتشترك في الجملة لا في جميع تفاصيلها، فصار في عملية تكرار. حتى نفر من هذا التكرار ماذا فعلت؟ جعلت نفس الأحوال أبواب. يعني عندي باب اسمه باب التعريف والتنكير، نبحث عن أسباب التنكير والتعريف سواء كانت في المسند أو في المسند إليه، نبحث عن لفظ التقديم، عن أحوال التقديم، عن التقديم والتأخير سواء كان المقدم هو المسند أو المقدم المسند إليه. فهذه الطريقة لا توجد التكرار، هذا سبب. سبب آخر أنه إذا رجعنا إلى علم المعاني عندما أسس، تلاحظ أنه كان بهذه الكيفية التي ذكرتها هنا. طبعا تقريبا لا أقول 100%، هذه الكيفية في الحقيقة غير موجودة في أي كتاب من كتب البلاغة، وإنما كلهم اتبعوا السكاكي في الكيفية التي اتبعها. الآن ندخل في الباب الأول، أيضا أبواب علم المعاني تنحصر أو يبحث في ضمن أبواب ثمانية. الباب الأول نتكلم عن أنواع الكلام. أولا قبل أن نتكلم عن أنواع الكلام، هذا بحث في غاية الأهمية، أنواع الكلام يفيدك في الأصول، يفيدك في الفقه في غاية الأهمية، يفيدك في التفسير. أولا الكلام ما هو؟ فمقدمة للبحث، تعرفون عرفوا الكلام بأنه اللفظ المفيد فائدة تامة يحسن السكوت عليها، كلام لفظ مفيد كاسم وفعل ثم حرف الكلام. نحن هذا لا نريد أن نبحث، هذا قرأنا في النحو كاختصار ذكرناه. هذا الكلام قسموه إلى كم قسم؟ إلى قسمين، عندك كلام خبري وعندك كلام شعري. إذن من أحوال اللفظ أنه طارة يكون خبري طارة يكون شعري، إذن لابد أن تتعرف متى يجب أن تأتي بالكلام الخبر، لأي نكتة بلاغية، لأي نكتة بلاغية تأتي بالكلام الشعري. واضح هذا الشيء؟ الكلام الخبري يعني الخبر. ما معنى الخبر؟ عرف الخبر بأنه الكلام المحتمل للصدق والكذب لي ذاتي. قرأتم هذا التعريف وين؟ في المنطق، لكن هذا التعريف في الحقيقة علماء البلاغة ذكروه أيضا. الكلام المحتمل للصدق والكذب لذاتي. معنى كلمة لذاتي يعني ذات الكلام مع قطع النظر عمن صدر، ولا الكلام الذي يصدر عن الله عز وجل يحتمل الكذب؟ لا يحتمل. إذن هو ليس بخبر عندما يقول إني أنا الله، هذه جملة خبرية وإنشائية، جملة خبرية معناها لا تحتمل الكذب، بل هي قطعية صدق، أليس كذلك؟ نقول نحن نعرف الكلام في حد ذاته مع قطع النظر عن من هو المتكلم. هذا الكلام من أي متكلم صدر؟ يمكن أن يكون صادق ويمكن أن يكون كاذب، مع قطع النظر عن المتكلم. واضح؟ الكلام الذي يصدر من مدعي النبوة عندما يقول أنا نبي، هذا يحتمل الصدق؟ لا، باعتقادنا لا يحتمل الصدق، بل مقطوع
الكذب.
إذن هو ليس بجملة خبرية، جملة خبرية ليه؟ إن هذا الكلام بذاته مع قطع النظر عمن صدر هذا الكلام يمكن أن يكون صادق ويمكن أن يكون كاذب. يمكن أن يكون صادق إذا صدر من رسول حقيقي، يمكن أن يكون كاذب إذا صدر من مدعي. واضح هذا الشيء؟ فإذن هذه كلمة لذاته لبيان أن محل البحث ذات الكلام مع قطع النظر عن خصوصية متكلم. واضح هذا الشيء؟ صح.
يقول الآن نقرأ هذا المقدار. الباب الأول أنواع الكلام. الكلام هو اللفظ المفيد فائدة تامة يحسن السكوت عليها، وله نوعان. طبعا لا نريد نشرح لفظ المفيد ما هو اللفظ فائدة تامة ما المراد منها، نتكل على معلوماتكم في علم النحو حتى لا يطول البحث. النوع الأول الكلام الخبري. تعريف الخبر: الخبر هو الكلام المحتمل للصدق والكذب لذاته، والمراد بالصدق مطابقة الخبر للواقع، وبالكذب عدم مطابقته له. لفت هنا في عند القدماء إشكال معروف مشهور كان، لا ينبغي الإنسان، شوف أنا أنصحكم نصيحة، في أي علم تقرؤون طالعوا في نفس ذلك العلم كتب العلماء حتى لا يصبح هناك فاصل بيننا وبين التراث. مثلا في السابق ما كنا ندرس منطق المظفر، إنه كنا ندرس شرح العرب يدرسون شرح الشمسية، والعجم عمن الإيرانيين وغيرهم كانوا يدرسون حاشية الملا عبد الله. فهمتنا؟ هذه الكتب فيها نكات في غاية الأهمية، لأن لأننا بدأنا ندرس منطق المظفر، أو حتى الآن في بعض المدارس منطق المظفر صار صعبا، يدرسون تلخيص أو شيء من هذا القبيل. بل في الحقيقة لا ينبغي هكذا. سراء يعني كثير من الأشخاص يظنون أنهم وصلوا إلى درجة من العلم، لكن في الحقيقة لم يكن، لم يفهموا العلم على حقيقته. ينبغي الإنسان يزغزغ في كلمات القدماء. لا أقصد من ذلك أن كلمات القدماء مقدسة ولا يخطئون، وأن العلماء الجدد ليسوا بشيء، لا، وإنما هذا يفيدك كفائدة شخصية تطلع على آراء متعددة، حتى لا تتخذ منحا خاص، أنت تبدع لنفسك في المستقبل منحا. واضح هذا الشيء؟ هنا إشكال معروف، أنكم إشكال الدور. الخبر ما هو؟ مطابقة الكلام، الكلام الذي يحتمل الصدق والكذب. الخبر هو الكلام المحتمل للصدق والكذب، صح؟ ما المراد بالصدق والكذب؟ فقال بعضهم الصدق هو الخبر المطابق للواقع. الكذب ما هو؟ الخبر غير المطابق للواقع. إذن أخذ في تعريف الخبر الصدق والكذب، صح؟ وقرأنا في المنطق أن المعرف يتوقف على المعرف، صح؟ من جملة المعرف صدق وكذب. صدق وكذب ما معناهما؟ مطابقة الخبر. فأخذ في تعريف الصدق والكذب على الخبر فيلزم الدور، واضح؟ حتى نفر عن هذا، حتى يفر عن هذا الإشكال، جاء بعضهم وقال الصدق هي المطابقة للواقع، والكذب هو عدم المطابقة، أعم من أن يكون خبر أو غير، حتى لا يلزم إشكال الدور. فإذا أردت حتى تفر من إشكال الدور فقل هكذا مقصود، يعني من الصدق كل ما يطابق الواقع، سواء كان خبر أو غير خبر، كيفما كان. والنظر في احتمال الصدق أو الكذب إلى ذات الكلام، إلى الكلام نفسه، بصرف النظر عن خصوصية المخبر ككونه الباري عز وجل أو مدعي النبوة أو خصوصية الخبر. وذلك ليش جعلنا هذا الأمر؟ وذلك لتدخل الأخبار الواجبة الصدق، لتدخل الأخبار الواجبة الصدق، مثل ماذا؟ كأخبار الله تعالى. هذه الأخبار الله هذه راجعة إلى خصوصية مخبر، والبديهيات المألوفة راجعة إلى خصوصية خبر. هذا الخبر بديهي فلا يحتمل الكذب،
ولتدخل الأخبار الواجبة الكذب كأخبار المتنبئين في ادعاء النبوة. أغراض الجملة الخبرية، هل برأيكم كأخبار المتنبئين في ادعاء النبوة جملة صحيحة أو خطأ؟ كأخبار المتنبئين في ادعاء النبوة
نحويا؟
لا لا، تركيب في المعنى نحويا صحيحة، ماكو مشكلة بيها. أحسن، ادعاء النبوة هو التنبؤ، أليس كذلك؟ فقد يشكل أنه أخبار المتنبئين، المتنبئ هو من يدعي النبوة. ما المشكلة؟ ما المشكلة؟ تقول الآن يعني المتنبئين أخذ كاسم لا كمصدر يدل على حدث، يعني وصفه هذا ماذا يسمى؟ يسمى صار متنبئ، اسمه صار متنبئ. بماذا أخبر هذا المتنبئ؟ بأنه التنبؤ يحصل بالدعاء النبوة، مثل قولك قال النبي أنا نبي، النبي قولك قال النبي صار مثل العلم اسم شبيه به، لأنك تريد أن تخبر حتى يكون هناك تكرار. واضح هذا الشيء؟ أغراض الجملة الخبرية.
أو خصوصية الخبر.
لا، خصوصية المخبر ككون المخبر هو الله عز وجل أو المدعي.
يعني هذا واجب التصديق.
هذه واجبة التصديق وتلك واجبة التكذيب. خصوصية الخبر ككون الخبر في ذاته من الأخبار البديهية. فقولك الكل أعظم من الجسم، صح؟ هذا لخصوصية الواقعة لا تحتمل الكذب، بل هي قطعية الصدق. أقول نحن مع قطع النظر هذه الهيئة في أي تركيب كانت قد تكون صادقة أو قد تكون كاملة. أغراض الجملة الخبر، هذا البحث الآن هذا تعريف غير مهمة، الشيء المهم هو هذا، نعرف ما هي الغرض من الإتيان بالجملة الخبرية. أولا نتعرض للغرض لتقسيم الأغراض إلى قسمين، ثم القسم الأول ينقسم أيضا إلى قسمين، وهكذا نذكر بقية القسم الثاني وأمثلته إن شاء الله. صور الوقت انتهى والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.